طيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، انه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويتطيب بعد حله من الاحرام، اما اثناء الاحرام انه كان يتجنب الطيب، ولو بقي اثر الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام على جسمه فلا باس بذلك، لانه صلى الله عليه وسلم كان يرى ربيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث يبين أن المحرم منهي عن الطيب حالة الإحرام فقط، أما قبل الإحرام فإنه يتطيب، السنة أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه، أي بدنه ورأسه، وكذلك إذا تحلل من الإحرام إذا فرغ من العمرة أو فرغ من مناسك الحج يوم العيد لأنه يتطيب أيضا، ولو لم يطوف بالبيت طواف الإفاضة لأنه تحلل التحلل الأول، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فقط، وإلا المقيط والطيب وحلق الشعر وقبض الأظافر كل هذا يباح له بعد الرمي وحلق رأسه يوم النحر، ويسمى بالتحلل الأول. هذا معنى قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا تحلل التحلل الأول تطيب عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتجمل ثم نزل ليطوف طواف الإفاضة بملابسه متطيبا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وهذا أيضا من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح، عقد النكاح والخطبة، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقده لغيره، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره بالولاية أو بالوكالة، بالولاية على المرأة يعني زوج ابنته أو أخته أو موليته، أو بالوكالة بأن يتوكل عن شخص أن يتزوج له فلانة، فلا ينكح يعني لا يعقد لغيره ولاية ولا وكالة، ولا يخطب أو لا يخطب من الخطبة وهي طلب الزواج، يعني يقول لشخص زوجني أختك أو بنتك، أو زوج فلانا يكون وثيق زوج فلانا أختك أو بنتك أو موليتك، فلا يحسد المرأة وهو محرم، لأن هذه وسائل إلى الجماع، الجماع محرم في حالة الإحرام. الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرض معناه احرم، فرض معناه احرم، احرم بالحج، فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر واللمس وغير ذلك، كله محرم تدخل في الرفث. وإذا كان ممنوعا من العقد، من عقد النكاح وممنوعا من الخطبة، فإن المنع من الجماع من باب أولى، بل هو الأصل في الرغبة. المحرم لا يجوز له أن يجامع زوجته ومحرم، فإن فعل قبل التحلل الأول بطل حجه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يبطل حجه، ولكن يكون عليه بدنة، عليه فدية بدنة. فالجماع ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك محرم على المحرم. نعم. وإذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل. إذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل. أو عقد النكاح لمحرم أو محرمة فالعقد باطل، لأنه منهي عنه، يكون باطلا. نعم. ومما يمنع منه المحرم قتل الصيد البري، سواء كان من الطيور أو من الحيوانات البرية كالظباء وحمر الوحش والأرانب وغير ذلك من صيد البر، إنه حرام على المحرم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. فالمحرم ممنوع من قتل الصيد ما دام محرما، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، لا يقتل الصيد وهو محرم. وكذلك لا يعين على قتل الصيد بأن يساعد شخصا على قتل صيد في دلالته عليه على مكانه أو الإشارة أو إعطائه السلاح أو غير ذلك، لا يقتله بنفسه ولا يعين على قتله ما دام محرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرام عليه قتله، وحرام عليه أكله، حرام عليه قتله، حرام عليه أكله ما دام محرما. وفي هذا الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أنه قتل حمارا وحشيا وهو غير محرم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه؟ هل سأل صلى الله عليه وسلم هل أعانوه؟ هل قالوا لا، قال: كل ما بقي من لحم. فدل على أن المحرم لا يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين على قتله، وأنه إذا جاء بصيد لم يقتله ولم يعن على قتله ولا شارك في قتله فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأنه لم يقتله ولا صيد من أجله ولا أعان على قتله، فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأن الذي قتله يجوز له قتله وهو الحلال، يعني غير محرم. أبو قتادة كان غير محرم، لكن لماذا لم يحرم أبو قتادة مع أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى كان هذا؟ قالوا: هذا كان في عمرة الحديبية، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه معتمرين، وصدهم المشركون في الحديبية عن أداء العمرة، القصة المعروفة. وأبو قتادة لم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ طريق الساحل ليترصد العدو، يترصد العدو لئلا يهجم على المسلمين. ومن أخذ طريق الساحل فإنه يحرم من الجحفة، يحرم من الجحفة، أو لأن أبا قتادة لم ينوي العمرة أصلا وإنما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي العمرة أصلا، فهذا سبب عدم إحرامه، إما لأنه سلك طريق الساحل، ومن سلك طريق الساحل فإن ميقاته الجحفة، أو لأنه لم ينوي العمرة وإنما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم يترصد العدو ولا يدري ماذا يعرض له. وما دام أنه غير محرم فله أن يصطاد، له أن يقتل الصيد، وصاد هذا الصيد فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تبين أن أحدا من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله أباح لهم أكل لحمه في عدم المحذور، عدم المحذور في ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن المفتي يستفصل من السائل، يستفصل قبل أن يفتي، هل منكم من فعل، هل استفصال، فدل على أن المفتي لا يتسرع للفتوى حتى يستفصل من حال المستفتي. وهذه مسألة مهمة لمن يريد أن يفتي الناس، أن لا يتسرع للفتوى حتى يعرف الملابسات، يعرف الحال ويكتب على ذلك على بصيره. والفتوى ليس أمرها بالسهل ولا الهين، لأن المفتي يتحمل أمر المستفتي ويكون مسؤولا عنه يوم القيامة. ولذا جاء في الأثر: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. الفتوى شأنها خطير جدا، لكن إذا ابتلي الإنسان قرناها قد يفتي وهو عنده علم، فإنه يستعمل الحكمة ويستعمل التثبت عدم التسرع، وما لا علم له عنده فإنه يقول اسأل عن هذا غير. إذا كان ما عنده علم في هذه المسألة فلا غضابة عليه، يقول والله أنا ما يتبين لي فيها شيء، يسأل غيري. وفوق كل ذي علم عنه، هو الإنسان ملزم أنه إن كان عنده علم يخطئ ولا يقول يسأل غيري، لا يتسرع بالأمور. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطئ تثبت وسأل أصحابه، وهذه مسألة مهمة. مسألة الثانية: الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحرم وتحريم أكله على المحرم إذا قتله هو أو ساعد على قتله ولو بالإشارة، فإنه حرام عليه قتله وحرام عليه أكله. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن المحرم إذا لم يقتل الصيد ولم يساعد على قتله وأهدي إليه شيء من لحمه أنه يأكل منه، العدم كما يأتي في حديث الصعب ابن جسامة بعد هذا الحديث. نعم. هذا حديث سعد بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. حمار الوحشي خلاف حمار الأهلي. حمار الأهلي حرام. حمار الوحشي وهو الذي يعيش في البر، يعني شأنه أنه يعيش في البر ولا يأنس بالناس وينفر من الناس، هذا الوحشي، هذا حلال لو من الصيد، من صيد البر. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هذا فيه مشروعية الهدية وقبولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية ولا تحل له الصدقة. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني لم يقبل الهدية لوجود المانع، وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وقبله حديث أبي قتادة قال كلوا ما بقي من لحمه، فكيف في حديث أبي قتادة قبله وأمر بأكل لحمه وهنا رده وقال لأننا حرم؟ قالوا لأن حديث أبي قتادة لم يصده ولم يقد من أجله ولا أشار ولا أعان أحد على قتله، وأما حديث الصعب بن جثامة فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرم إذا صيد الصيد من أجله فإنه لا يحصل منه، فيحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه الإعانة على قتله ويحرم عليه قبول ما صيد من أجله. أما ما صيد لا من أجله فلا بأس أن يأكل منه كما في حديث أبي قتادة. هذا الجمع بين الحديثين. فحديث الصعب هذا دل على مسألة، المسألة الأولى فيه قبول الهدية وأن ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن ما صيد من أجل المحرم من صيد البر أنه لا يأكله، لأنه بمثابة من قتله أو أعان على قتله. المسألة الثالثة فيه تقييد خاطر المهدي، إذا رددت عليه هديته فلا بد أن تشرح له السبب لأن لا يكون في نفسه شيء من الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أزال ما قد يكون في نفس الصعب بن جثامة من الحرج في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، فأزال ذلك وبين السبب، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمون، هذا هو السبب الذي منع قبول هذه الهدية، ولولا هذا المانع لقبله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الحرج من نفس المهدي، إذا علم السبب زال الحرج. ففيه تطيب خاطر المهدي إذا لم تقبل هديته لمانع من الموانع. فيه كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأصحابه إزالة الحرج من صدورهم، فإنه لم يرد الهدية ويسكت وإنما بين السبب. نعم. مما سبق في الأحاديث تحريم قتل الصيد، استثنى في هذا الحديث هذه الأشياء المؤذيات فإنها تقتل في الحل والحرام. الحل ما كان خارج الأميال، والحرام ما كان داخل الأميال. فهذه الفواسق جمع فاسقة، وأصل الفسق الخروج، أصل الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أصل الفسق الخروج مطلقة، يقال فسقت الثمرة، إذا فسقت النواة إذا خرجت من الثمر، خرجت من الثمر، فسقت النواة إذا خرجت من الثمر، فأصل الفسق الخروج مطلق، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل، خرج عن طاعة الله لما أمره بالسجود فعلى، فسق عن أمره، يعني خرج عن طاعة ربه. فهذه الفواسق سميت فواسق مع أنها ليس عليها تكفير. لماذا سميت فواسق مع أنها غير مأمورة ولا منهية؟ فواسق لأنها خرجت عن نظائرها في كونها تؤذي، في كونها تؤذي الناس، فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي، هذا معنى فسقها. يقتلن أن يجوز قتلهن دفعا لأذاهن في الحل، هو ما كان خارج الأميال، والحرام هو ما كان داخل الأميال. العقرب، هذه الأول، العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلبغها، ومن باب أولى الحية أشد من العقرب، وقد جاء في الحديث ذكر الحية، جاء في رواية أخرى ذكر الحية. فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه للناس. والحدأة وهي طائر معروف يخطف اللحم، يخطف اللحم من الناس، فهو مؤذي، يجوز قتلها في الحل والحرام ولا حرج في ذلك، ومن المحرم وغيره، من المحرم وغير المحرم. والغراب كذلك، الغراب مثل الحدأة يؤذي ويخطف اللحم ويؤذي الناس، إلا أن بعض العلماء خصه بالغراب الأبقى، وهو ما فيه بياض، غراب الذي فيه بياض في رأسه أو في صدره، يسمى الغراب الأبقى، لأن الغراب ثلاث أنواع: غراب الأبقى، وغراب البين، وغراب الزهر. فالمقصود في هذا الغراب الأبقع، وهو ما كان فيه بياض، الله أعلم، لكن لفظ الحديث هنا عام. فيقتل لأذاه، والفأرة، الفأرة وهي معروفة تؤذي الناس في البيوت، تفسد في البيوت، تخرق الأمتعة والثياب وقد تسبب إشعال النار في البيوت فهي رؤية، فتقتل في الحل والحرم سواء كانت في داخل مكة أو خارج مكة، وسواء كان قاتلها محرما أو غير محرم له قتلها يفعل لأذاها. والخامس الكلب العقور، الكلب العقور الذي يعقل الناس بنابه، يعقل الناس بأنيابه، فهذا يقتل دفعا لأذى. أما الكلب الذي لا يعقل ولا يؤذي هذا لا يقتل، إنما الذي يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعرضه لهم والاعتداء عليهم فهذا يقتل، سواء كان في مكة أو خارج مكة، سواء كان قاتله محرما أو حلالا. ويدخل فيه أيضا الذئب والأسد وكل ما يعتدي على الناس، فإنه يقتل دفعا لأذاه في حالة الإحرام وغير حالة الإحرام، وفي الحرم وفي الحل دفعا لأذاه. فهذه الأمور تقتل ولا جزاء فيها دفعا لأذاها عن الناس. ومثلها كل ما يؤذي الناس من الذباب والبعوض وكل ما يؤذي الناس والقمل وكل لهم قتله. نعم.
وعن ابن عباس
رضي الله عنهما الذي
صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث فيه دليل على ان الحجامة تباح للمحرم، وأن خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، خروج الدم لا يؤثر على الإحرام سواء كان خروجه بسبب الإنسان للحجامة أو كان خروجه بجراحة أو غير ذلك أو قلع ضرس أو رعاف أو غير ذلك، خروج الدم لا يؤثر على الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في موضع يقال له لحم جمل بين مكة والمدينة. نعم. وعن أبي هريرة وأنه لو احتاج في الحجامة إلى قص شيء من الشعر أو حلق شيء من الشعر فله ذلك، إذا كانت الحجامة لا تمكن إلا بإزالة شيء من شعر رأسه أو من جسمه فلا بأس بذلك، لكن قالوا يأتي كما يأتي في حديث سعد بن عجر، فإذا تأذى الإنسان واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويكفي كما في حديث سعد بن عجر. نعم. من محظورات الإحرام أيضا حلق الشعر أو إزالته من الجسم من الرأس أو من الجسم، فالمحرم لا يحلق شعره ولا يجيل شيئا من شعره لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المحرم يحرم عليه أخذ شيء من شعره في حالة الإحرام، لكن لو تأذى واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويبدي. في حديث سعد بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وذلك من طول الإحرام والمرض أنه كان مريضا تسلط عليه القمل فاحتاج إلى حلق رأسه من أجل إزالة القمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، يعني أظن، أرى يعني أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، ما أرى. أتجد شاة؟ قلت لا. قال: فأطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو قم ثلاثة أيام. فدل على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة القمل وهو محرم أنه يحلقه ويفديه، وأن الفدية مخيرة بين ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة وهذا أفضل يوزعها على المساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام بنص الحديث، نصف صاع، نص صلى الله عليه وسلم على المقدار نصف صاع. فدل هذا الحديث على إزالة الحرج عن الأمة، ودل على تحريم حلق الشعر للمحرم إلا عند الضرورة، وعلى أنه إذا اضطر إلى حلقه حلقه وكذا، وأن الفدية على التخيير بين ثلاثة أمور: ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وهذا نزل فيه الآية، هذا سبب نزول الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية بدأت بالأسهل فالأسهل، والحديث بدأ بالأفضل فالأفضل، والأمر على التكفير والحمد لله، أمر على التكفير، ولكن الأفضل أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام. فهذا الترتيب في الأفضلية. والآية جاءت في الترقي من الأسهل فالأسهل، ففدية من صيام على الأسهل أو صدقة على ستة مساكين أو نصف. الحديث مبين أيضا للآية، لأن الآية قالت أو صيام ولم تبين عدد الأيام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ثلاثة أيام. والصدقة أيضا لم تبينها الآية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. السنة تبين وتفسر القرآن الكريم. وكان كعب بن عجرة بعد ذلك رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فيها وهي لكم، فهو سبب النزول رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح في مكة، خطب الناس وبين لهم حرمة مكة المشرفة أن الله حرم القتال فيها وحرم قطع شجرها وحرم التقاط لقطتها وحرم قطع حشيشها وهو ما لبث للسيول والأمطار من الشجر أو من العشب، كل هذا لا يجوز قطعه. ولا مانع أن تترك الدواب ترعى فيه، لا مانع، إنما الممنوع قطعه وإزالته. أما كون الدواب ترعى في العشب أو ترعى في الشجر هذا ما في معنى. فدل هذا الحديث على حرمة نفسها المصرفة وبقائها إلى يوم القيامة، بقاء حرمتها إلى يوم القيامة، لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نوى الإنسان نوى مجرد نية أنه يعصي أو يتعدى في الحرم عاقبه الله على نيته، فكيف إذا فعل نفسه؟ فالأمر أشد والعياذ بالله. مجرد النية السيئة يعاقب عليها، وفي غير الحرم لا يعاقب على النية حتى يفعل، لكن في الحرم يعاقب على النية مجرد النية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، وذلك بشدة حرمة مكة عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يحمل فيها السلاح أو يقاتل فيها إلا لدفع المعتدين، إلا لدفع المعتدين. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. المعتدون الذين يعتدون على الناس في الحرم ويقتلونهم أو يقتلون ما يوجد الحدود، إقامة الحدود عليهم، يقتلون ويقام عليهم الحدود دفعا لشرهم. أما الابتداء فلا يجوز للمسلمين أن يبدأوا بالقتال، لكن يضيق على من يحصل منه تعدلات حتى يخرج، وذلك لحرمة البيت الحرام. وإنما أباح الله لنبيه القتال بمكة ساعة من النهار، أي جزءا من الوقت فقط، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح ودخل مكة بالسلاح وحصل قتال في مكة، ثم انعقد الصلح، انعقد الصلح بينه وبين المشركين، فكف عن القتال عليه الصلاة والسلام، لأن الله أذن له بذلك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني مما يحرم في مكة قطع شجرها، فلا يقطع شجر الحرام، لن يترك، فإن قطعه فإنه يكون فعل مقرر ويجب عليه الفدية كما عند الفقهاء. وكذلك الحشيش لا يقتلى خلاها عن الحشيش والعشب الذي نبت بسبب الأمطار والسيول، لا يأخذه الإنسان ويجمعه، وإنما يترك للبهائم ترعى فيه، أما الإنسان فلا يتعرض له. وأما ما استنبته الإنسان إنسان غرس شجرا في مكة أو زرع زرعا في مكة لا يحتمي أقول هذا استنبته هو وزرعه هو، إنما الممنوع ما نجد في نفسه بدون عمل من الإنسان. ولا تلتقط لقطتها، اللقطة هي المال الضائع من أصحابي، المال الضائع من أصحابي هذه هي اللقطة. فإن كانت خارج الحرام فهذه كما جاء في الحديث يعرف على يأخذها ويعرف علاماتها، يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة كاملة. فإن جاء صاحبها بعد السنة يعني قبل السنة دفعها إليه، وإن مضت السنة ولم يأتي أحد فإنها تكون للملتقط، تكون للملتقط، هذا إذا كانت خارج الحرم. أما إذا كانت داخل الحرم فلا، لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن ينادي عليها دائما، ما يحدث بسنة بل ينادي عليها دائما حتى يأتي صاحبها، ولا تحل له، ما تحل له بالتعريف كاللقطة التي خارج الحرم. ولهذا قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، منشد يعني من ينادي عليها ويستمر على النداء عليها إلى أن يأتي صاحبها، فمن لم يلتزم بهذا الحكم فإنه يتركها ولا يأخذها. واللقطات في الحرم الآن لها جهة مسؤولة من جهة الحكومة، ولها مسؤولين تؤدى إليهم وهم يرصدونها ويكتبونها، والناس يراجعونه من ضاع الشيء يراجعه، فإذا جاء بالعلامات والفوارق أعطوه ما ضاع له. فإذا سلمت لهذه الجهة تبرأ الذمة إن شاء الله، لأن ولي الأمر عمده لذلك. قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإبخر، والإبخر نوع من النبات ينبت في الحجاز، نوع من النبات ينبت في الحجاز، فإنه لقبورنا إذا مات الميت ووضعوا اللبنات، شدوا اللحد باللبنات وضعوا عليه الإبخر من أجل أن يسد الخلل، يسد الخلل، ثم يجعلون فوقه الطين حتى يتماسك. وكذلك في البيوت إذا أرادوا تسقيفها فوضعوا الخشب، جاءوا بالإبخر فجعلوه من خلال الخشب يسد ما بينه من الفتحات، ثم يضعون عليه الطين. فالإبخر فيه لهم مصلحة، استعماله لبيوتهم واستعماله لقبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإبخر، يعني استثنى من نبات الحرم، يجوز قطعه للحاجة، استثنى من نبات الحرم يجوز قطعه للحاجة. فهذا استثنى من قطع شجر الحرم المنهي عنه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب سؤال العباس رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرع بالوحي من عند الله عز وجل، لولا أنه جاءه وحي من الله عز وجل لذلك لما على الشيء. إنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. لكن السبب في ذلك سؤال العباس، وقد يسأل الإنسان سؤالا فينزل الله بسببه وحيا مسلوا كالقرآن أو وحيا غير مسلو كالسنة النبوية، فلا غرابة في ذلك. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، وفي آخره يقول صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل أو بخير النظر من قتل له قتيل عمدا عدوانا فهو بخير النظر، لأن الله حرم قتل الأنفس المعصوم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فلا يقتل المسلم إلا بالقصاص أو بالردة أو بالزنا بعد إحصار، الزنا بعد إحصار. ومن قتل بغير حق عمدا عدوانا وجب القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه عدلا وعدلا من الله سبحانه وتعالى وحماية لدماء المسلمين. فمن قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يأخذ بالقصاص وهذا حق له، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقبل الدية، وإن عفى مجانا فهو أفضل، إن عفى مجانا فهو أفضل. وهذا إلغاء لما كان في الجاهلية من أنهم يسفكون الدماء ويقتلون غير القاتل، يقول لا القاتل لا ما يسوى شيء، ما نبيه، نقتل واحد من أشرف القبيلة أو من أعز القبيلة فيقتلون غير القاتل والعياذ بالله. هذا فعله في الجاهلية، جاء الإسلام وجعل القصاص على القاتل، لا يدني جاني إلا على نفسه. نعم. صاحب سيارة ثالث من الطريق يروح يوخر. ليس عليه دم، لكن لا يلبس الخفين إلا عند عدم أن عليه، فإن لبسهما فليس عليه دم. نعم. أما الرأس فلا يجوز تغطيته لا في حال النوم ولا في حال اليقظة للإجماع. وأما الوجه فالجمهور على أنه لا بأس بتغطيته، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يغطى أيضا مثل الرأس. تدلوا بقصة الرجل الذي مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، يعني لا تغطوا. قال جاء في بعض الروايات ولا وجهه، فقالوا هذه الرواية تدل على أنه لا يغطي أيضا وجهه. نعم. فترك تغطية الوجه أحوط وأبرى للجهة. نعم. وإن هل يباح؟ صحيح لا، الصحيح أنه ما يباح إلا بعد التحلل الكامل، لأن بعد التحلل الأول لا يزال شيء من أحكام الإحرام باقيا. نعم. عند وجود سببها، إذا حلق رأسه ثم ثلاث أيام، عند وجود سببها سواء كانت في أيام الحج أو قبل أيام الحج، نعم. نعم. يشترك ان يكون الجزاء على الجميع، على المشتركين جميعا يتحملونه. نعم. نعم، يحرم عليها الطهر دائما لأنه قتله قتلا غير معدوم فيه، فلا يجوز له أكله. نعم. لا، إذا أحرم من الميقات حرم عليه قتل الصيد سواء خارج الحرم أو داخله، بمجرد ما يعقد الإحرام وينوي الإحرام يحرم عليه الصيد في أي مكان حتى يحل من إحرامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون. نعم. وأما تحريم قتل الصيد في الحرم فهذا ليس خاصا بالمحرم، قتل الصيد داخل الحرم هذا ليس خاصا بالمحرم، يحرم على كل أحد محرم وغير محرم. نعم. نعم، تقتلها إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، مجرد ما تراها وتقدر على قتلها تقتلها. نعم. اشتري لهم قربان، يقولون انها انواع، منها ان اغراض الزرع والاغراض الاحمر هذا حلال وان يجوز اكله لانه ياكل من الطيب، وهو اغراض الابقع وهو الذي فيه بياض، وغراض البين وهو الذي ينعم يسمونه غراض البين لانه يتشاءمون به، يقولون يدل على البين وهو الفراق، يعني يتشاءمون بنعيق الغراض. على كل حال الحديث عام لم يخص والغراب ولا الغراب. وإذا أردتم يعني أن تستفيدوا من هذه الأمور راجعوا كتاب حياة الحيوان للدليل، أو كتاب شرح منظومة الآداب للسفارين، ففيها معلومات، فيها رواية عظيمة هذا الشرح. نعم. وبين المسلمين والله تجنبها أحسن لأنها فيها نعطي ويبقى لها رائحة على الإنسان، فتجنبها وقت الإحرام أحوط. نعم. لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يستعمل ما فيه الطيب من المناديل وغيرها، لأن الطيب الذي فيها يعلق باليد ويكون له أثر على المحرم فلا يجوز له ذلك. حتى الصابون المطيب يتجنب، يعني يبقى له رائحة الطيب في يديه. لا. إذا كانت تستر نفسها ولا تخرجه للرجال فلا مانع أنها تستعمل، ولا تستعمل تظهره إلا عند النساء ما في مانع، لم تمنع في الإحرام من أنها تستعمل الخضاب والأشياء أو تلبس الحلي، ما لم تمنع من هذا، ولكنها تستر ذلك عن الرجال. نعم.
أتمنى الله
هذا بحرية يعيش في البحر وفي البر، هذه بقر. الحمار الوحشي اللي يسمونه الوغيشي، اللي يسمونه الوغيشي، هذا الحمار الوحشي شكله شكل الحمار، شكله مثل شكل الحمار تماما، إلا أنه متوحش. نعم، قد يكون أنه مخطط أو غير مخطط، الله أعلم، بس أنه يعيش في البر، لا يعيش إلا في البر، وشكله شكل الحمار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من أصحابه، استفصل من أصحابه قبل أن يفتي بحل أكله. فما ما الذي يدلنا لولا أن فيه احتمال لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن فيه احتمالا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الرسول علم المقاد في نفسه ما رأي استفصل. نعم. الحديث ما فيه ان استجل براسه، ما فيه ان استجل براسه، الاحتجال ما يخاف من الراس، يكون في اي موضع من البدن يناسب الحجال هو تجمع الدم، فليس بالحديث ان استجل براسه. لكن يقولون لو احتجم الانسان براسه واحتاج الى ازاله الشعر فله ازالته، ويكون عليه الفدية مثل قصه كعب بن عجره لما احتاج الى ازاله القمل الذي آذاه حلق راسه، فاذا تطلب الامر ازاله الاذى عن المحرم تطلب حلق شيء من الشعر فله ذلك مع الفدية. نعم. إذا أنه ما تعمدت قتله إنما جنسته بغير قتل ليس جيدا، أما تعمد صيد وتعمد أكله فهذا محل إشكال، والعلماء مختلفون في الجراب هل هو من صيد البحر أو هو من صيد البر. إن كان من صيد البحر فلا بأس من صيده وأكله، قوله تعالى وأحل لكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالجراد الظاهر والله أعلم أنه من صيد البحر فيجوز صيده وأكله في المحر. نعم. المرأة لا بأس، ليست منهية عن لبس الملابس إلا شيئان فقط، البرقع والنقاب، والقفازان على اليدين، البرقع على الوجه والقفازان على اليدين، وما عدا ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت من الملابس التي تسترها، ليس لها ملابس خاصة للإحرام. وأما الرجل فلا يلبس الشراب، لا يجوز له لبس الشراب لأنها منسوجة على قدر الرجلين، أي مثل الكمينة مثل العمامة. نعم. يقولون يقربه لصاحبه، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وطلبها ادفعها إليه، لأن تمليكه إياها بعد التعريف ليس تمليكا مطلقا، وإنما هو تمليك مراعى، يسمون التمليك المراعى، إذا جاء صاحبها يغرمها له إلا إن سمح بها. نعم. حدود الحرم عليها أعلام منصوبة الآن وجددت في هذه الأيام القريبة، فما كان داخل الأميال فإنه من الحرم وما كان خارجها فهو من الحل. نعم. لا يا أخي، إذا أحرم انعقد إحرامه ولا يرجع للميقات، لا يرجع للميقات بعد الإحرام، ما في دخل هدوءه، ما في دخل تقررت عليه الجديد، إنما يفيده الرجوع لو رجع قبل الإحرام. إذا رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات حصل المقصود ولا شيء عليه. أما إن أحرم بعد ما تجاوز الميقات تقررت عليه الجديد ولا فائدة لرجوعه. نعم. إذا كان محل إقامتك سجيار دائما وإنما تخرج إلى أهلك في زيارة، وإلا أنت من أهل الرياض فإنك إذا سافرت إلى أهلك تعتبر متابع. أما إذا كان العكس محل إقامتك عند أهلك في بلد وإنما تأتي للرياض لأجل الدراسة فقط ولست مستقرا فيها فأنت متابع، إلا إذا أقمت في الرياض إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تأخذ أحكام المقيم. نعم.
هل يكون
الفرد للسؤال الذي لا بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يزوجه المراه التي عرضت نفسها، قال التمس ولو خاتما من حديد، دل على جواز الخاتم من الحديد، الا ان بعض العلماء يكرهه ويقول لان الحديد حليه اهل النار، لكن ظاهر الحديد الجواز الله اعلم. نعم. الذي ما يعتبر من الطيب هذا لا لا، وأما الذي يعتبر طيبا كالبخور والجاون والأشياء التي يتدخل فيها للتطير هذه لا تجوز للمحرم. نعم. لا أبدا، المدرس لا يفتح على نفسه الباب ولا يقبل هدية من طالب من الطلاب لأنه متهم في هذا، يتهم في هذا فيسد هذا الباب نهائيا. نعم. إذا عق عنه فهذا شيء طيب، العقيقة أصلا ليست واجبة لا عن الحي ولا عن النبي وإنما هي سنة، فإذا عق عن سفر المجد فهذا أتم وأحسن. نعم. هو ولا كان شيء، ما دام نفخت فيه الروح بلغ 6 يعني بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح وتحرك ومات بعد ذلك فلا يسأل أن يعفى عنه. نعم. خطوات يسيرة في الصلاة لا سيما إذا كانت لحاجة لا بأس، إذا كانت لحاجة مثل سب فرجة لا بأس لله. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ونزل منه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الخطوات اليسيرة لحاجة لا بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غرض تعليم، في غرض تعليم الناس الصلاة الذي كان يروه ويقتدوا به. نعم. قلنا وقررنا ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه لا يضر ولو شمه لا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويبقى عليه اثر الطيب ولا يزيله بعد الاحرام عليه الصلاه والسلام. وانما الممنوع شم قصد الطيب الذي في غير جسمك، شم طيب خارج عنك تتعمد شمه، اما الطيب الذي في جسمك قبل الاحرام وبقي عليه هذا لا باس به، هذا كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم وما كان يغسله. نعم. نعم، ما دام هذا الشخص غير المسلم له الامان يعني معطى للامان في بلادنا ودخل بلادنا بعهد وامان فانه معصوم، فيه دية وفيه كفار. وإن كان من قوم بينكم وبينهم نساء فدية مسلمة إلى أهله وتحريره رقبة مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. حديث الكافر، الكافر الذي له أمان عند المسلمين لا يجوز التعدي عليهم وانتهاكهم وإتلافهم لأن لهم حرمة ما داموا في ذمة المسلمين. نعم. صحيح أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، آية مستقلة من القرآن، وقراءتها قبل السورة مع الفاتحة أو غيرها من السورة سنة، إلا بين براءة والأمثال فإنها لا تقرأ قبل سورة براءة لأنها لم تنزل في هذا الموضع، لم تنزل في هذا الموضع ولم تكتب في المصحف فلا تقرأ قبل براءة، وما عداها من السور يستحب قراءتها قبلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة كما دعا إبراهيم لأهل مكة، كما ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وكما في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالأمن والرزق، استجاب الله دعاءه ذلك لأجل مجاورتهم لحرمه الشريف. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة التي هي تهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بلد طيب، وجعل الله لها حرما كما جعل في مكة حرما كما يأتي، ودعا لها صلى الله عليه وسلم في وجهها وصاحبها، يعني فيما يكاد من الطعام والتمر ما يكاد ويوجد، دعا لهم بالبركة ويبارك الله لهم في أرزاقهم تكريما لهم، ودعا الله أن ينقل أمها، كانت المدينة فيها حمى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربها أن ينقل أمها إلى الجحفة. دل هذا الحديث على شرف المدينة النبوية وأنها بلد حرام مثل حرم مكة، لا يقطع شجرها ولا ينقض صيدها ولا يحل القتال فيها كما في مكة، والمدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى يثرب، تسمى يثرب، هذا اسم قديم، ويثرب هو الذي أسسها، يثرب بن قحطان سميت باسمه، لكن بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى المدينة وإلى طيبة وطابة، ولا تسمى يثرب بعد الإسلام، وإنما قال المنافقون يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا من كلام المنافقين الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عنه، وإلا فإنها لا تسمى يثرب، يكره أن تسمى يثرب بعد ذلك، بل تسمى بالمدينة وتسمى بطيبة وطابة. وحرمها محدد، حدده النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، وعير هو الجبل الذي يقع جنوبي المدينة عند الميقات، سمي عيرا لأنه يشبه ظهر العير، وهذا واضح إذا نظرت إليه وجدته ممتدا متساويا كأنه ظهر العير، سمي عيرا، هذا حد حرميان من جهة الجنوب، من جهة الشمال جبل ثور وهو جبل صغير مدور أحمر يقع شمال أحد، شمال جبل فجبل أحد داخل في الحرم لأنه من دون جبل ثور، ومن الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود حرم المدينة، ما كان داخل هذه الحدود فهو حرم، له أحكام الحرم، إلا أنهم يقولون إنه لا جزاء في قتل صيدها ولا في قطع شجرها، ليس فيه جزاء كما في حرم بكر، لأنه لم ينقل فيه الجزاء كما نقل في حرم بكر. نعم. مدينة حرام يعني حرام، حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم فيه المخالفات من قطع الشجر وتنبيه الصيد والقتال، كل هذا يحرم داخل حرام المدينة. إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحتاج إليه الناس لحرفهم وعلى في دوابهم، لحرفهم وعلى في دوابهم، فيجوز لهم أخذه من شجرها، هذا مستثنى، فيأخذون الخشب من أشجارها لأجل الحرف وعمل الآلة التي يحرصون بها، ويأذن أيضا تصنيع الفروج والأقتاب والرحال للإبل، هذا أخطأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فحرم المدينة أوسع الحكم من حرام مكة، من حيث أنه يجوز فيه من أخذ ما يحتاج الناس لحرثهم وحاجتهم، ومن حيث أنه لا جزاء في صيدهم ولا في قطع شجرها. نعم. صفة الحج وصفة دخول مكة، وهذا تبينه الأحاديث الآتية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج بالناس وبين لهم صفة الحج وقال خذوا عني مناسككم، وهذا قد رواه أهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا في أحاديث يأتي ذكرها. نعم. أشهر أطول الأحاديث وأوسعها حديث جابر هذا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة روايات وعن جماعة من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، ولكن أطولها وأبينها هو حديث جابر هذا الذي ساق المصنف غالبه اختصره، هو حديث طويل أورده الإمام ابن القيم في جاب المعاد وتكلم على فقه بكلام طويل، وصنف عليه بعض العلماء مصنفات على حديث جابر هذا، وسموا الى مصنفاتهم بصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حج صلى الله عليه وسلم جابر يحكي ما حصل، يحكي ما حصل انه صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينه، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، السنة العاشرة من الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أرسل أبا بكر يحج بالناس، وأرسل علي ينادي لأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا تهيئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم، ولم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وبين لهم مناسكهم وقال قلوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسميت حجة الوداع لأنها كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سميت حجة الوداع. أما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر بعد البعثة، عمرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية التي أسرع عنها وتحلل منها وذبح الهدي تسمى عمر، وعمرة القضية هي العمرة التي قاض عليها المشركين على أن يرجع من عامه هذا ويعتمر من العام القادم، سميت عمرة القضية أي المقاضاة التي بينه وبين المشركين، سمحوا له فدخل هو وأصحابه واعتمروا بموجب العهد الذي تم بينهم في الحديبية، هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة عام الفتح، عام فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة، بعدما فتح مكة وتألبت هوازن على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليه صلى الله عليه وسلم في شوال، والتقوا في حنين، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين. فلما رجع من حنين اعتمر من الجعرانة لأنها كانت على طريقه وهو داخل، اعتمر منها وهي حد الحرم، اعتمر منها صلى الله عليه وسلم. هذه العمرة الثالثة، والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنا بين العمرة والحج. هذه أربع عمر له صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فلم يحج بعد البعثة إلا مرة واحدة. نعم. سليفة اسم لوادي العقيق، اسم لوادي العقيق، وهو عند جبل عين جنوب المدينة قريبا منها. وسمي سليفة لأنه كانت فيه شجرة حلبة، سليفة تصريف حلبة، هي شجرة معروفة. نعم. لما ولدت أسماء بنت حميد زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستتر بثوب، يعني تجعل ثوبا يعني شرفة أو لفافة على ظهرها تمنع تصرف خروج الدم، لأنها كانت نفسا والنفس يخرج منها الدم. ودل هذا على أن الحيض والنفس لا يمنعان من الإحرام، وأن الحيض والنفس تحرمان، وعليهما الحيض والنفس، لأن بعض العوام الآن يغلطون إلى حارة المرأة يمنعونها من الإحرام، هذا غلط. الحائض والنفساء مثل غيرهم تحرمان، والاغتسال هذا سنة، ما هو واجب، الاغتسال هذا سنة، وكذلك الاستغفار وكل سنة. فلو أحرمت بدون الاغتسال وبدون استغفار نوت الإحرام صح إحرامه، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، يعني يصح منها الإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا ولو لم تغتسل، وإنما الاغتسال سنة في حقها وفي حقها، الاغتسال للإحرام سنة ليس بواجب. نعم. وإنما القصد منه التنظف وليس هو لرفع حدث، إنما هو للتنظف والتهيؤ للإحرام. نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لما صلى الظهر في المدينة، صلى الظهر في المدينة ثم خرج ونزل بذي الحليفة، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء وبات فيها تلك الليلة، ثم صلى الفجر، ثم صلى الظهر خمسة أوقات، أولها العصر وثانيها وآخرها الظهر من اليوم الذي بعد، خمسة أوقات صلى في ذي الحليفة في المسجد، مسجد الشجرة، مسجد كان مبنيا عند شجرة ذي الحليفة ويسمى مسجد الشجرة، دل على استحباب الإحرام بعد الصلاة في الفريضة وفي المسجد أيضا، هذا مستحب، ولو أحرم من أي مكان من هذا الوادي صح له ذلك، لو أحرم من أي مكان من الميقات صح له ذلك، وإنما الإحرام من المسجد مستحب لأجل الصلاة، لأجل صلاة فريضة، ودل على أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة، إن كان وقت فريضة فيحرم بعد صلاة الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين إلا في وقت النهي، إذا كان بعد العصر أو بعد المغرب لا يصلي لأنه يعني نهي عن الصلاة، فيطعم بدون صلاة. هذا مما يؤخذ من الحديث، من أول الحديث جاء أن الإحرام يكون بعد الصلاة، هذا أفضل، وإن كان بعد فريضة فهو أحسن، وإن أحرم بدون صلاة فإحرامه صحيح، إنما هذا من سنن الإحرام. نعم. لا، لما فرغ من الصلاة أهل بالإحرام بعد الصلاة وهو في مكانه، وهو في مكانه الذي صلى به، فلما رشد الناقة القصوى لما استوت به على البيداء أيضا لبى للإحرام، والبيداء اسم مكان يقع جنوبي للحليفة، اسم مكان يقع جنوبي للحليفة على طريق مكة، هذه البيداء، فدل على أن المحرم يلبي إذا عقد الإحرام ويلبي إذا ركب أيضا، ومن ظن أنه لم يحرم إلا بعد ما ركب فهذا غلط كما قال المصري، لكن الذين سمعوه لبى بعد الركوب ظنوا أنه بدأ الإحرام في الركوب، والذين سمعوه أنه لبى بعد الصلاة أيضا هؤلاء ذكروا فعله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الأمرين أنه لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب، أما أنه لم يحرم إلا بعد الركوب فهذا ليس بوجيه. نعم. ومعنى لبى أنه يجهر بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا شعار المحرم تلبية، ويرفع بها صوته، يرفع بها صوته، والمرأة تلبي وتخفي صوتها. ومعنى لبيك قيل معناه لبيك أي إجابة، تلبية الإجابة، إجابة لدعوتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان خليل إبراهيم، فقال وأذن في الناس بالحج، فكل من لبى فإنه يكون مجيبا لهذه الدعوة إلى يوم القيامة، فمعنى لبيك أي إجابة لدعوتك على لسان خليلك بعد إجابة، لبيك يعني تثنية إجابة بعد إجابة.